شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيف من خلال هذه الحلقات المباركة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بالشيخ فالح وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمستمعين والمستمعات.
كنا شيخ فالح في اللقاء الماضي توقفنا عند الآيات المباركات من سورة البقرة، والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها وخاطب بني إسرائيل بتوجيهات وتذكيرات، ولعلنا نكمل هذه الآيات المباركة ونستمع إليها مرتبة من الأخ خالد الراجحي في بداية هذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
في هذه الآيات المباركات، وكما مر معنا الشيخ فالح في اللقاء الماضي بما حوته من نداءات وتوجيهات، لعلنا نكمل من قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. في بداية هذا المقطع شيخ، يعني هناك نداء يعني آخر لبني إسرائيل بعد مضي تقريبا 7 آيات أو 6 آيات مضت لبني إسرائيل وفي هذه الآية المباركة وما بعدها، فلعلنا يعني نأخذ المعنى الإجمالي وأيضا سبب في تكرار هذا النداء.
نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. تحدث الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بعد ندائه لبني إسرائيل في بعض الوصايا والتوجيهات وتذكيرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، أيضا يؤكد هذا في مواصلة السياق لهذا التذكير، فيقول يا بني إسرائيل، وعرفنا أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام، قال اذكروا يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها كما سبق معنا أيضا بالقلوب، اذكروها بالألسن، اذكروها بالأعمال التي أنعمت عليكم. ونعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، ومنها ما ذكرهم بها نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام لما قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ونعم الله كثيرة، سواء كانت نعم دينية أو دنيوية، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وفضلكم على الناس وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فالله سبحانه وتعالى قال وإني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين، فالله سبحانه وتعالى جعلهم أفضل من غيرهم، والمقصود في عالم زمانهم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في هذه الآية يجب أن يجعل الإنسان من نعم الله سبحانه وتعالى قائدا للتعرف على الله جل وعلا، ومن ثم إلى شكره، ومن شكرها لبني إسرائيل أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى يعلمون أن سيبعث النبي هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا النبي يجب اتباعه، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، يجب عليهم أن يشكروا هذه النعمة، ولكنهم طغوا وتكبروا وتجبروا. في هذه الآيات أيضا بيان تفضيل لبني إسرائيل على غيرهم، والمقصود كما أشرنا إلى ذلك الوقت أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالتفضيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما أخبر الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كذلك في هذه الآيات العظيمة أن التفضيل هو باتباع الله سبحانه وتعالى، باتباع أوامر الله، وأن أفضل الخلق من اتبع أوامر الله واجتنب نواهيه. وفي هذه الآيات أن الناس درجات، فالرسل يفضلون على سائر الخلق، بل الرسل فيما بينهم يتفاضلون، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والأمم كذلك، فتفضل أمة محمد على غيرها، وكذلك الناس يفضلون على غيرهم بطاعة الله جل وعلا. نعم.
نعم. ثم قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
قال جل وعلا واتقوا يوما، التقوى أن تتقي الشيء تضع بينك وبينه ما يقيك من شره، ولذلك قال جل وعلا اتقوا يوما، اليوم هو يوم القيامة، ويوم القيامة فيه من الأهوال والشدائد والأحوال العظيمة ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في آيات كثيرة، ومنها هذه الآية قال لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تغني نفس، أي نفس، والنفس هنا نكرة في سياق النفي، فالنفس العامة، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغني شيئا عن أقرب الناس إليه وهو أبوه وأمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. والله سبحانه وتعالى يقول لا تجزي نفس عن نفس. فالأمر إذن هذا اليوم عظيم. فقال واتقوا يوما، اتخذوا وقاية من هذا اليوم. الوقاية بأي شيء؟ بطاعة الله عز وجل وباجتناب نواهيه. وهذا اليوم العظيم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل من أحد أن يشفع لأحد، ولا يؤخذ منها عدل. والشفاعة كما هو معلوم هو التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة. ذلك اليوم ليس هناك شفاعة على إطلاقها، وإنما الشفاعة في الشفاعة الكبرى التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يلجأ الناس إلى الأنبياء قبله والرسل، ثم تعود إليه عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يشفع بهم من الموقف. لكن وهناك شفاعات أخرى، لكن الشفاعة بدون عمل، الشفاعة للكافر، الشفاعة للمنافق، لا تغني شيئا. وهذا قال، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها، أي من النفس، عدل، أي بديل يعدل به عن الجزاء. والعدل الشيء المكافئ للشيء المراد يؤخذ به. ولذلك لا يقبل أن يفتدي الإنسان عن نفسه بشيء يوم القيامة، ولا هم ينصرون، أي لا أحد ينصر أحد من عذاب الله سبحانه وتعالى. لأن الذي يخفف العذاب إما في الواقع إما الشفاعة وإما المعادلة، يعني الفداء بشيء معين، وإما النصر، وكل هذه لا تكون يوم القيامة. إذن أمر هذا اليوم عظيم، فانتبهوا له، فاتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. فيوم القيامة يوم عظيم يجب أن يتقيه الإنسان بطاعة الله جل وعلا. ففي هذه الآيات التحذير من يوم القيامة، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة أنه يوم مهول. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ويوم كما أخبر الله سبحانه وتعالى أيضا، فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يجعل الولدان شيبا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيضا في إخبار عن يوم القيامة لا أحد ينفع أحد في يوم القيامة بخلاف الدنيا. كذلك الشفاعة قد تنفع في الدنيا لكن لا تنفع في الآخرة إلا لما دخل تحت النصوص الشرعية، ولا يدخل تحت النصوص الكفار الذين كفروا بالله عز وجل، أو المنافقون الذين جحدوا في أنفسهم وأظهروا إيمانهم. وكذلك يوم القيامة ليس فيه فداء ولا معاوضة ولا عدل، وليس المقصود يعني ألا يعدل الله بين الناس، لا، إنما المقصود هو ليس للإنسان أن يفدي نفسه بشيء من الفداء. كذلك يوم القيامة لا ينصر الناس بعضهم بعضا، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، فلا أحد ينصر أحدا يوم القيامة، لا آلهتهم ولا أسيادهم ولا أشرافهم ولا أنسابهم، إلا من آمن بالله جل وعلا. نعم.
ثم قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
هنا يذكرهم الله سبحانه وتعالى ببعض ما امتن به عليهم، والتذكير بالأحوال يفيد الإنسان بالرجوع إذا كان تكبر وطغى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون، إذ أنقذناكم من آل فرعون، وهم جماعة فرعون الذين سلطوا على بني إسرائيل. ومن المعلوم أن بنو إسرائيل كانوا مستضعفين في مصر، سلط عليهم الفراعنة حتى كانوا كما قال الله جل وعلا يسومونكم سوء العذاب، ويسومونكم أي لا يرعونكم إلا بهذا البلاء، والأصل من السوم وهو الرعي، فلا يرعونكم إلا بهذا العذاب. وقال سوء العذاب، وسوء العذاب سيئه وقبيحه، يسومونكم سوء العذاب، من هذا العذاب يذبحون أبناءكم. وقال يذبحون، ما قال يذبحون لبيان شدة الذبح وبيان كثرة الذبح، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ويستحيون نساءكم يستبيحون نساءكم، إذا تركتم النساء ذهبتم عن نسائكم استبقوكم إليهم، وبقيت النساء ليس عندهن من يدافع عنهن، ويبقين خدما لآل فرعون، وهذا من أشد الإذلال، وهذا من أشد الإذلال. فهذا فيذكرهم الله سبحانه وتعالى بما مر عليهم من البلاء العظيم مع بني إسرائيل، فلما نجاهم الله سبحانه وتعالى من آل فرعون فهو اختبار لهم هل يشكرون على هذه النجاة أو لا يشكرون. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه النعمة عندما أنجاهم من آل فرعون، والإنجاء من المشكلات والخلوص من المشكلات ومن المصائب نعمة عظيمة. والإنسان بطبيعته يطغى وينسى، عندما ينعم الله عليه ينسى أحواله الماضية، فالغني أحيانا ينسى الفقر الذي مر عليه، والصحيح ينسى المرض الذي مر عليه، والقوي ينسى الضعف الذي مر عليه. والله سبحانه وتعالى لعظم ما جرى على بني إسرائيل امتن عليهم بعد أن أنقذهم من هذه المحن، وصور هذه المحن بآيات كثيرة في سور كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون وقومه لما يعملون في بني إسرائيل: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. مع هذا القتل والتعذيب واستحياء النساء أيضا الذل والهوان: وإنا فوقهم قاهرون. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. فإذا الأمر شديد، فالله سبحانه وتعالى هنا يذكرهم بهذه النعمة التي أنجاهم الله سبحانه وتعالى منها. فيجب على من مرت عليه شيء من المحن أن يتذكر ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك، فيلجأ إلى الله. ثم قال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه وسيلة من وسائل النجاة. إذ فرقنا بكم البحر يعني فلقناه لكم، وفصل بعض البحر عن بعض فصار بعضه بحرا وبعضه يابسا. فمن المعلوم أن لما يعني آمن السحرة مع وآمنت بنو إسرائيل مع موسى، ثم غضب فرعون وجمع الجيش ضدهم، ثم هرب هؤلاء حتى وصلوا إلى البحر عند سيناء. ضرب أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يضرب البحر، فتفرق البحر 12 طريقة، فعبر بنو موسى وقوم بني إسرائيل وخرجوا إلى الشاطئ الآخر، فاتبعهم فرعون وجنوده. ولما توسطوا رجع البحر كما كان بأمر الله جل وعلا، فقال: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ينتصر الذي ظاهره الهزيمة، يبقى الانتصار له طعم كبير، فهو نعمة عظيمة. بعد أن يكون معرضا للقتل يكون هو المنتصر، وصاحبه أو معارضه أو عدوه يبقى هو الذي يتلقى العذاب الشديد والنتيجة الشديدة. فالله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعمة العظيمة. ولهذه أيضا مع الآية الأخرى تابعة لها بتذكير الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل بنعمه، فحصل مطلوبهم وزالت المصيبة والمكروه عنهم بإهلاك عدوهم. جميل. في هذه الآية أيضا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله قادر على كل شيء. هذا البحر الذي من صفته أنه بحر جعله يابسا، جعل فيه ترابا، وهذه لا شك أنها من معجزة الله سبحانه وتعالى. أن أيضا أن الإنسان ينسب لتوجهه وينسب لمبدأه، قال وأغرقنا آل فرعون ونسب أولئك لبني إسرائيل، فالنسبة هنا يجوز أن ينسب الإنسان إلى التوجه. في هذه الآية أيضا أن إغراق العدو الإنسان وهو ينظر من نعمة الله سبحانه وتعالى، يعني أن تنتصر على عدوك وأنت تنظر إليه، فهذا أيضا من مزيد نعم الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الإخبار عن بني إسرائيل أنه متنكرون لله عز وجل، وقد بيّن لهم نعمه سبحانه وتعالى، فهذا يدل على طغيانهم وتنكرهم له جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
هذا أيضا في هذه الآية من التذكير، فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بأنه واعد موسى 40 ليلة، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه وعده لميقاته 30 ليلة ثم أتمها بعشر فصارت 40 ليلة. وقوله جل وعلا ثم اتخذتم العجل، يعني جعلتم العجل، والعجل هو التمثال من الذهب صنعه السامري، وقال لبني إسرائيل هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله سبحانه وتعالى وأنتم ظالمون، اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعد موسى حين ذهب لميقات الله، فالله سبحانه وتعالى وعده 30 ليلة، الله أعلم لماذا هذا الوعد هذه المدة والإتمام بعشر، لحكمة يعلمها الله جل وعلا. لكن لما ذهب من بعده جعلتم هذا التمثال اللي سميته على شكل عجل وجعلتموه إلها، وقال السامري لبني إسرائيل هذا إلهكم وإله موسى وأنتم ظالمون. بلا شك ظلمتم أنفسكم بأنكم اتخذتم العجل، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ثم عافونا عنكم، تجاوزنا عن عقوبتكم من بعد ذلك، فالعفو حصل بعد أن تابوا إلى الله جل وعلا، فقال لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه. والشكر كما سبق معنا مرات يكون بإسناد النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو شكر القلب، والتحدث باللسان بنعمة الله جل وعلا اعترافا له لا افتخارا على الناس، والشكر يكون أيضا بالجوارح وهو القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات أن اتخاذهم العجل كان عن ظلم لقوله جل وعلا وأنتم ظالمون. كذلك بيان جهل بني إسرائيل الجهل التام، وهو أنهم جعلوا هذا الحلي إلها فصنعوه بأنفسهم، كيف تجعلون هذا العجل إلها لكم من دون الله سبحانه وتعالى وعلى صورة ثور عجلا جسدا لا روح فيه. ثم يقول السامري هذا إلهكم وإله موسى، وزعموا أن موسى ظل ولم يهتدي لربه لأن الله وعده في ميقات 30 ليلة، فكيف يكون هذا المصنوع ربا لكم ولموسى وأنتم الذين صنعتموه؟ هذا يدل على جهل بني إسرائيل وعلى غباوة بني إسرائيل. ولذلك لما قالوا وقالوا لموسى حين أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال موسى عليه الصلاة والسلام إنكم قوم تجهلون، وصدق عليه الصلاة والسلام، ولو كانوا ليسوا جهلة لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. من الفوائد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وحلمه الذي يحلم على هؤلاء عندما بارزوا بهذه الآلهة، ومع ذلك لما تابوا تاب الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى من حلمه جل وعلا أنه يتوب على التائب، وهذا فيه وقفة مهمة لجميع المذنبين، لجميع التائبين مهما كانت ذنوبهم، بأن رحمة الله واسعة وبأن حلمه سبحانه وتعالى يستوعب جميع المذنبين والعاصين والذين وقعوا في كبائر أو في صغائر أو في غيرها، فعليه من يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مهما كانت هذه الذنوب. كذلك أن هذه التوبة ثم من بعدها العفو عن الذنب هذه نعمة من نعم الله تستوجب الشكر، لذلك قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تشكرون. فينبغي على المسلم إذا اتضح له الطريق الصحيح وتاب واناب إلى الله بأن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما تاب عليه وعلى ما وفقه لهذه التوبة النصوح. لذلك مما يجب على المسلم أن يستفيد من قصة بني إسرائيل مع موسى بأن يعلم ما لله سبحانه وتعالى، وأن يعترف بفضل الله جل وعلا، وأن يعترف بنعمه في قلبه ولسانه وجوارحه، وأن يصير نعم الله جل وعلا معينة له على طاعته، وأن يستغفر ويتوب من جميع ذنوبه، وأن يعلم أن الله يعفو عنه إذا أقبل عليه تائبا مستغفرا نادما لما وقع منه، وسواء كان هذا على مستوى الأفراد، الذنب على مستوى الفرد، أو على مستوى المجتمعات والأمم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك عقوبات على الأفراد كما أن هناك عقوبات على المجتمعات. ولا يلجأ ولا ينجى من هذه العقوبات إلا بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، توبة المجتمعات، توبة الأفراد. فلأهمية قصة بني إسرائيل كررها الله سبحانه وتعالى في القرآن ليتخذ منها الناس عبرة وعظة.
نعم. ونستأذنكم شيخ فالح في الوقوف عند هذه الآية على نكمل ما تبقى من آية المباركات تحدثت عن هذه القصة في اللقاء القادم. أحبتنا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل على شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير على شرحه وتفسيره وبيانه، والشكر موصول لكم على طيب استماعكم والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس، وللزميل يحيى عبد الله من دسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.